بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. قال رحمه الله: ثم ذكر الوعيد الشديد على رمي المحصنات فقال: إن الذين يرمون المحصنات أي العفائف عن الفجور، الغافلات اللاتي لم يخطر ذلك بقلوبهن، المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، واللعنة لا تكون إلا على ذنب كبير، وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين، ولهم عذاب عظيم. وهذا زيادة على اللعنة، أبعدهم عن رحمته وأحل بهم شدة نقمته، وذلك العذاب يوم القيامة. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فكل جارحة تشهد عليه بما عملته، ينطقها الذي أنطق كل شيء فلا يمكنه الإنكار. ولقد عدل في العباد من جعل شهودهم من أنفسهم. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي جزاءهم على أعمالهم الحق الذي بالعدل والقسط، يجدون جزاءها موفرا، لم يفقدوا منها شيئا. وقالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. ويعلمون في ذلك الموقف العظيم أن الله هو الحق المبين، فيعلمون انحصار الحق المبين في الله تعالى، فأوصافه العظيمة حق، وأفعاله هي الحق، وعبادته هي الحق، ولقاؤه حق، ووعده ووعيده حق، وحكمه الديني والجزائي حق، ورسله حق، فلا ثم حق إلا في الله وما من الله. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، أي كل خبيث من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للخبيث وموافق له ومقترن به ومشاكل له. وكل طيب من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للطيب وموافق له ومقترن به ومشاكل له. فهذه كلمة عامة وحصر لا يخرج منه شيء. من أعظم مفرداته أن الأنبياء خصوصا أولي العزم منهم، خصوصا سيدهم محمدا صلى الله عليه وسلم، خصوصا سيدهم محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق. لا يناسبهم إلا كل طيب من النساء. فالقدح في عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بهذا الإفك من قصد المنافقين. فبمجرد كونها زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح، فكيف وهي ما هي؟ في نسخة وهي هي، ولو وجد وهي من هي لكان أحسن. صديقة النساء وأفضلهن وأعلمهن وأطيبهن حبيبة رسول رب العالمين التي لم ينزل الوحي عليه وهو في لحاف زوجة من زوجاته غيرها، ثم صرح بذلك بحيث لا يبقى لمبطل مقالا ولا لشك وشبهة مجالا، فقال: أولئك مبرؤون مما يقولون. والإشارة إلى عائشة رضي الله عنها أصلا وللمؤمنات المحصنات الغافلات تبعا لها مغفرة تستغرق الذنوب، ورزق كريم في الجنة صادر من الرب الرحيم. هذه الآيات أيضا، الآية الأولى منها أعاد فيها ذكرى جزاء القاذف، فقال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، أي يرموهن بالفاحشة. إن الذين يرمون أي يقذفون ويتهمون، المحصنات أي العفيفات، الغافلات أي الغافلات عن الفاحشة ودواعيها وأسبابها، لا تخطر لهن على بال. وهذه غفلة مدح، فإن الغفلة عن المنكرات والذنوب مدح وليست بذم. فإنما يغفل من يغفل عن المنكرات لإقباله على الطاعة ولسلامة قلبه، فتحصل له الغفلة عنها فلا تخطر على باله. المؤمنات أي هذا الحكم خاص بالمؤمنات، وتقدم أنه إنما خص النساء لأن القذف يقع في حق المرأة أكثر، أيضا لأن ما ينال المرأة من الضرر أعظم وأشد مما ينال الرجل المقذوف، أيضا القذف للمرأة قذف للرجل باللازم، فإنما تقذف المرأة برجل، فكان القذف لها يلزم منه قذف الرجل، وإلا فهذا الحكم عام في من قذف مؤمنة محصنة غافلة أو من قذف مؤمنا محصنا غافلا. لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، أي طردوا وأبعدوا من رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة. ولهم العذاب العظيم في الآخرة. هذه الآية للسلف فيها قولان: هل هي عامة في كل قذف لمؤمنة محصنة غافلة، أو هي خاصة بزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء عن ابن عباس رضي الله عنه من طرق، عدة طرق، بعضها ضعيف وبعضها ما تمكنت من النظر فيه، لكن منقول عنه من عدة روايات أنها خاصة بعائشة، وعنه بعض الروايات خاصة بأمهات المؤمنين، أي من قذف أمهات المؤمنين. وجاء هذا عن بعض السلف، جاء عن سعيد بن جبير وعن غيره أنها خاصة، منهم من قال خاصة بعائشة ومنهم من قال خاصة بأمهات المؤمنين. ووجه ذلك، وجه من قال خاصة، قال في الحكم المترتب عليها، قال الله لعنوا في الدنيا والآخرة، وهذا يقتضي الكفر. اللعن في الدنيا والآخرة، الملعون في الدنيا والآخرة لا يكون إلا كافرا، مطرود من رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة. ومعلوم أن القذف في سائر المؤمنات ليس كفرا، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، لكن ليس بكفر. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه، قال هذه الآية خاصة، والآية التي في أول السورة عامة. قال ألم تر أن الله تعالى ذكر في الآية الأولى التوبة ولم يذكر في هذه الآية التوبة؟ فقال هناك إلا الذين تابوا. قال وهنا لم يذكر توبة، قال فدل على أن هؤلاء لا توبة لهم، أي أنها في المنافقين خاصة الذين علم الله أنه لا توبة لهم. وتلك الآية عامة، فذكر الله تعالى فيها التوبة. وذهب بعض العلماء إلى أن الآية عامة في كل من قذف مؤمنة محصنة غافلة، وهذا اختاره ابن جرير، قال ابن كثير وهو الصحيح. واستدل له ابن كثير بما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قال وهذا عام. على كل قد يعترض معترض على ما جاء من القول الأول أنها خاصة، بأنه كان في من تكلم في تلك الحادثة أناس من المسلمين، كما حصل لمصطح وحسان وحمنة بنت جحش، تكلموا فيها في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فالظاهر من هذا أن هذه الآية عامة في كل قذف. بقي التوبة، التوبة مذكورة في الآية الأولى، وهذا الحكم يكون ثابتا في من لم يتب، في من لم يتب لعنوا في الدنيا والآخرة، أي لعنا بحسب لا يقتضي الكفر. أو إن قلنا إنها خاصة يكون هذا بعد نزول القرآن، نحمل أنه بعد نزول القرآن يكون من قذف أم المؤمنين بعد ذلك بهذا كافر، وهكذا سائر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أم المؤمنين فبالإجماع أن من قذف بعد نزول القرآن فهو كافر، لا خلاف من العلماء في ذلك. وأما سائر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه قولان، الصحيح أنه كافر أيضا، لأن الله قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم وبين أن الخبيثات للخبيثين كما سيأتي، وهذا اختيار ابن كثير رحمه الله في تفسيره. ثم قال الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وهذا قد دلت عليه آيات كثيرة. أنه يشهد على الإنسان جوارحه، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقال الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. جاء في الصحيح عن أنس وبنحو عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم ضحك، قالوا: يا رسول الله مما تضحك؟ قال: أضحك من جدال ابن آدم حين يقول يوم القيامة: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: إني لا أرضى شاهدا علي اليوم إلا من نفسي. فيقول الله له: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين. فيختم على فمه فيقال لجوارحه: انطقي. فتنطق بما كان يعمل، فيقول: سحقا لكن وبعدا عن كنا كنت أناضل. فتشهد على الإنسان جوارحه، لسانه يشهد عليه، يده تشهد عليه، رجله تشهد عليه. سمعه يشهد عليه، بصره يشهد عليه، جلده يشهد عليه، جوارحه تشهد عليه بما عمل. الإنسان ما يستطيع الستر من جوارحه، فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فإن جوارحه شهود عليه يوم القيامة. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. دينهم أي جزاءهم، فالدين هو الجزاء. قال الله تعالى: مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء. قال الله تعالى: إن الدين لواقع، أي الجزاء. دينهم الحق أي جزاءهم العدل الذي لا ظلم فيه ولا جور. ف فيوفيهم الله جزاءهم الذي هو في غاية العدل، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، أي يتيقنون ذلك. في الدنيا قد يكون عندهم شك أو تردد، لكن في الآخرة يعلمون يقينا أن الله تعالى هو الحق المبين، أي الواضح البين الذي لا لبس فيه ولا إشكال، هو الحق وما سوى باطل. ثم قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. وفي هذه الآية قولان للسلف، منهم من قال الخبيثات أي الأقوال الخبيثات والكلمات الخبيثات للرجال الخبيثين، والخبيثون من الرجال للأقوال والكلمات الخبيثات، ومثله والطيبات للطيبين أي الطيبات من الأقوال والألفاظ والكلمات للرجال الطيبين، والطيبون للطيبات أي الطيبون من الرجال للطيبات من الأقوال والألفاظ والكلمات. وهذا القول قال به جمهور السلف. يعني ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن البصري وغيرهم كثير. ثم هؤلاء في تفسير ذلك على قولين: ما معنى الأقوال الخبيثات للرجال الخبيثين والأقوال الطيبة؟ قيل: أي الصدور، أي الأقوال الخبيثة تصدر من الرجال الخبيثين، والأقوال الطيبة تصدر من الرجال الطيبين. وقال بعضهم: بل هي بمعنى اللصوق لا الصدور، أي الأقوال الخبيثة تلصق وتناسب الرجال الخبيثين. والأقوال الطيبة تلصق بالرجال الطيبين. وجاء عن بعض السلف، جاء عن قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أن معنى الخبيثات للخبيثين أي النساء الخبيثات للرجال الخبيثين، والرجال الخبيثون للنساء الخبيثات، والنساء الطيبات للرجال الطيبين، والرجال الطيبون للنساء الطيبات. وهذا كما قال العلماء أي في الأغلب، لا أنه حكم ثابت دائم مستمر، لكن الأغلب. وغالبا إذا وجد خبيث مع طيبة أو خبيثة مع طيب لا يستقرون، لكن إنما يحصل الاستمرار والاستقرار والالتئام في غالب الأحوال للخبيث مع الخبيثة وللطيب مع الطيبة. السعدي رحمه الله هنا جزم أن الآية عامة، وأن كلمة عامة حصر لا يخرج منه شيء، فكل شيء طيب يناسب الطيب، وكل شيء خبيث يناسب الخبيث، سواء من النساء أو من الأقوال أو من الأفعال. فالنساء الطيبات تناسب الرجال الطيبين، والأقوال الطيبة تناسب الرجال الطيبين، والأفعال الطيبة تناسب الرجال الطيبين. وهذا الذي جزم به السعدي هنا اختاره ابن القيم رحمه الله في أوائل زاد المعاد، وأن الآية عامة. إذن المؤمن الطيب يحرص على كل طيب، يحرص على الأقوال الطيبة، على الأفعال الطيبة، على الزوجة الطيبة، على القرين الطيب، على كل شيء طيب، حتى يكون في الآخرة في دار الطيبين. فإن الله تعالى جعل الدور ثلاث: دار للطيبين خالصة، ودار للخبيثين خالصة، ودار فيها الطيب والخبيث. فالجنة هي دار الطيبين الخالصة، والنار هي دار الخبيثين الخالصة، والدنيا فيها الخبيث والطيب. ولكن الدنيا إنما هي ممر، فإذا جاوز الناس هذا الممر استقروا في تلك الدور. الطيبون يستقرون في الدار الطيبة، والخبثاء يستقرون في الدار الخبيثة. فإذا الآية العامة وأن الخبيثات من الأقوال والأفعال والنساء للرجال الخبيثين، ثم قال الله تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون. أولئك مبرؤون أي من التهم بذلك كأم المؤمنين، مما يقولون أي مما يقوله أهل الإفك. فأولئك مبرؤون يعود إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقول مما يقولون يعود على أهل الإفك والبهتان من المنافقين. ثم قال الله: لهم أي الذين قذفوا بغير حق مغفرة ورزق كريم. لهم مغفرة، والمغفرة هي الستر للذنوب والتجاوز عنها، والرزق الكريم هي الجنة بما فيها، ولا ينافي ذلك أيضا الرزق الكريم في الدنيا. وإن كان الرزق الكريم على وجه الكمال إنما يكون في الآخرة. في هذه الآيات فوائد كثيرة تقدمت الإشارة إليها أثناء تفسيرها. من هذه الفوائد أهمية مراقبة الإنسان لربه، وأن الإنسان عليه من الشهود من لا يحتسبه. فمن منا يستحضر أن هذه اليد الجارحة ستشهد عليه، عينه ستشهد عليه، لسانه ستشهد عليه، سمعه سيشهد عليه. فإذا يتقي الله سبحانه وتعالى، فإنه سيأتي إلى يوم تبلى فيه السرائر، ويختبر فيه ما أخفاه الإنسان ويظهر. أيضا في هذه الآيات من الفوائد الحرص على كل طيب، وأن المؤمن يحرص على كل طيب، فأقواله طيبة وأفعاله طيبة. وإذا تزوج بحث عن امرأة طيبة، ولا تكون طيبة إلا إذا كانت دينة. وإذا اختار جليسا يختار الجليس الطيب، وإذا أكل طعاما يختار الطعام الطيب، وهكذا في سائر حاله يحرص على الطيب. فإن الله تعالى جعل الطيب للطيب والخبيث للخبيث. حتى يكون يوم القيامة في دار الطيبين إذا كان حريصا على الطيب في الدنيا. في هذه الآيات من الفوائد أيضا شناعة مقالة المنافقين ومن سار على دربهم الآن من الروافض وأمثالهم الذين يطعنون في أم المؤمنين، فإن مقتضى قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خبيث والعياذ بالله. إذا كانوا يتهمون زوجته بالفاحشة معنى أنها خبيثة وأنها كانت لخبيث، وهذه المقالة كفر. في هذه الآيات أيضا من الفوائد أن الإنسان الطيب لا تلتصق به الأقوال الخبيثة، وإن قيلت فيه ستنفى عنه وسيبرئه الله تعالى منها، فلا يلتصق القول الخبيث إلا بمن يليق به ومن يناسبه. وإن أضيف القول الخبيث إلى إنسان طيب سينزهه الله عنه. يقول أخ: إذا قذف شخص امرأة بسبب الغيظ الشديد وليس قصده أنها زانية إنما لعداوة بينهم خرجت من فمه لفظة القذف وهو لا يقصدها، فهل حكم حكم القاذف؟ هذا لا يتصور من عاقل، كيف يتكلم بكلام لا يقصده؟ هذا إما مجنون ليس بمؤاخذ، وإما عاقل وهو كاذب في قوله وهو في حكم القاذف، وإلا كيف يقذف امرأة بالزنا ثم يقول لا أقصد ذلك؟ فالمجنون هو الذي يتكلم بكلام لا يريده، أو من شابه المجنون ممن إذا بلغ به الغضب الشديد أن يخرجه عن طور التصرف، بل يتكلم بكلام لا يدري معناه ولا يقصده. أما إنسان عاقل ويتكلم بكلام بإرادته فقوله هذا غير صحيح أنه لا يقصده، هو في حكم القاذف. أخ يقول: استشكل إشكالا، قال: كيف هذه الآية يقول الله الخبيثات للخبيثين، وقد جاء أن بعض زوجات الأنبياء كانت كافرة خائنة أي نفاق، ولا خبث أخبث من الكفر. نحن حين ذكرنا قول عبد الرحمن بن أسلم وقتادة ماذا قلنا؟ في الغالب، قيدنا بهذا القيد. أيضا قلنا الغالب أنهم لا يستمرون هؤلاء الأنبياء، أهلك الله تلك النساء ما استمروا على هذا. يقول خبث الكفر، والكفر خبث بلا شك، يعني قال لا خبث أخبث من الكفر، ويقصد الكفر ليس خبث الفاحشة. أما الفاحشة فبالإجماع أنها لم تزني امرأة نبيا قط. أخ يقول: ما الجمع بين هذه اليوم تشهد عليهم ألسنتهم وقول الله اليوم نختم على أفواههم؟ واضح لا إشكال، يختم على فمه أي لا يتكلم بحجته، ولكن لسانه ينطق عليه بما عمل، فيكون لسانه شاهدا عليه لا متكلما له بحجته. أخ يقول في نظم هذا الذي تشهد على الإنسان، قال: السمع والأبصار والجلود يوم المعاد كلها شهود، واليد والرجل مع اللسان يا حسرة من فاعل العصيان. في بيئة التي تشهد السمع الأبصار الجلود اليد الرجل اللسان كلها جاءت في الأدلة. السمع والأبصار والجلود يوم المعاد كلها شهود، واليد والرجل مع اللسان يا حسرة من فاعل العصيان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.